من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الخامسة، وهي الأنواع الواقعة في عالم الإثبات من أنواع الوضع. وقلنا بأنه لم يقع خلاف بين الأعلامي في وقوع النوع الأول، وهو الوضع العام والموضوع له العام. وكذلك أيضا لم يقع خلاف في النوع الثالث، وهو الوضع العام والموضوع له الوضع الخاص والموضوع له الخاص. إنما وقع الكلام بينهم في النوع الثاني، وهو الوضع العام والموضوع له الخاص. بعد المفروغية عن إمكان ذلك عقلا وثبوتا، إلا أنه وقع البحث في أن هذا واقع في عالم الإثبات أم لا. فيوجد رأيان، رأيان وهو المشهور يقول بالوقوع في عالم الإثبات، وأن الوضع العام والموضوع له الخاص متحقق في الخارج. والرأي الآخر الإنكار، وهذا ما ذهب إليه الآخند الخراساني وغيره من الأعلام، وقد مثلوا لذلك بالحروف والأسماء الموصولة وأسماء الإشارة. ومن هنا دخل المصنف للتحقيق في هذه المسألة، وأنه ما هي حقيقة وضع الحروف والأسماء الموصولة وأسماء الإشارة؟ هل هي من النوع الأول الوضع العام والموضوع له العام، أو النوع الثاني كما يدعى الوضع العام والموضوع له الخاص، أو النوع الثالث وهو الوضع الخاص والموضوع له الخاص؟ فأشار حينئذ المصنف إلى أقوال ثلاثة. القول الأول المشهور وتبناه كذلك بعض الأعلام كصاحب الفصول في الصفحة 16، والشريف الرضي في تعليقته على المطول صفحة 374، من أن حقيقة وضع الحروف هو الوضع العام والموضوع له الخاص والمستعمل فيه الخاص. والقول الثاني وهو ما تبناه ال تفتزاني من أن الوضع في الحروف هو من قبيل الوضع العام والموضوع له العام والمستعمل فيه الخاص. والقول الثالث وهو ما تبناه المصنف تبعا لبعض الأعلام كنجم الأئمة في شرحه للكافية الجزء الأول صفحة 10، وكذلك المحقق المدقق شيخ الأصول النعيني في أجود التقريرات الجزء العاشر الجزء الأول الصفحة 39. إذن فهناك أقوال ثلاثة، والمصنف لم يشر إلى الأدلة على هذه الأقوال الثلاثة خصوصا القول الأول والقول الثاني، إلا أنه قلنا لا بد وأن نبحث عن الأدلة لهذه الأقوال ليتسنى لنا بعد ذلك الخروج بنتيجة حاسمة في هذه المسألة. فمن هنا سوف نشير إلى الأدلة التي تستفاد من كلمات بعض الأعلام كالمحقق النائين في أجود التقريرات والسيد الخوئي في المحاضرات. فنأتي الآن للدليل على القول الأول وهو أن الوضع عام والموضوع له خاص والمستعمل فيه خاص، وهذا هو الذي تبناه المشهور. وبيان الدليل بذكر مقدمات. المقدمة الأولى عنوانها الوضع عام، لا بد وأن يكون الوضع في الحروف عاما بمعنى أن الواضع حينما يريد أن يضع لفظة من أو لفظة في أو لفظة على لمعانيها أن يلحظ معنى عاما ويتصور معنى عاما وليس معنى خاصا، وذلك لأن حصص المعنى الواحد غير متناهية فضلا عن المعاني الكثيرة. فلا يمكن تصور المعنى الخاص لمن في جملة سرت من النجف إلى كربلاء، من النجف لأن الأربعين، وفي جملة سرت من البصرة إلى الكوفة بخصوصه، وفي جملة سرت من قم إلى مشهد بخصوصه، وذلك لأن الحصص غير متناهية، إذ جملة إذ كلمة من تأتي في جمل كثيرة لا حصر لها. فلا معنى لأن يضع الواضع لفظة من لخصوص لخصوص من الواردة في جملة سرت من النجف إلى كربلاء، لا معنى لأن يضع لفظة من لخصوص هذه الجملة أو لخصوص تلك الجملة، إنما المناسب أن يضع لفظة من لكل الجمل ولجميع الاستعمالات. وبناء على ذلك فلا بد أن يتصور معنى عاما معنى كليا، ولا يتصور النسبة الخاصة النسبة الابتدائية الخاصة في جملة سرت من النجف إلى كربلاء، بل لابد أن يتصور معنى كليا يشمل جميع النسب الابتدائية، سواء النسبة الابتدائية في جملة سرت من البصرة إلى الكوفة، أو في جملة سرت من النجف إلى كربلاء، أو غير ذلك. ومن هنا أفاد المحقق النائيني قدس سره بأنه لا بد في مقام الوضع للحروف من تصور مفهوم اسمي عام كمفهوم الابتداء أو النسبة الابتدائية عند إرادة وضع لفظة من لمعناها، وكذلك لا بد من تصور مفهوم اسم عام وهو الظرفية عند إرادة وضع لفظة في لمعناها، وكذلك لا بد من تصور مفهوم عام وهو الاستعلاء عند إرادة وضع لفظة على لمعناها. إذا فاتضح لدينا في هذه المقدمة الأولى أن الوضع في الحروف عام وليس خاص، لأن الواضع حينما يريد أن يضع الحرف لمعناه يتصور معنى عام معنى كلي وليس معنى خاص، وهو النسبة في هذه الجملة بخصوصها، كما أنه لا يمكن أن يتصور جميع الجمل وكل النسب لأنها غير محصورة ولا متناهية، إذن لابد أن يأتي بعنوان كلي جامع وهو الابتداء مثلا أو الظرفية أو الاستعلاء فيضع اللفظ بإذاء. واضح الكلام؟ هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية عنوانها الموضوع له الخاص، إن الموضوع له في الحروف هو معنى خاص وجزئي وليس معنى عاما كليا كما هو الحال بالنسبة للوضع، الوضع عام إلا أن الموضوع له خاص وليس مقصودنا بأن المعنى الموضوع له في الحروف خاص، يعني الجزئية الخارجية، يعني أنه خاص خارجا جزئي في الخارج، بمعنى لا ينطبق على كثيرين في الخارج، كما أنه ليس مقصودنا من الموضوع له الخاص أنه خاص في الذهن وجزئي في الذهن. بسبب اللحاظ الذهني، إذن فليس المقصود بأن الموضوع له خاص الخصوصية الخارجية الممتنعة للانطباق على كثيرين، ولا الخصوصية الذهنية بمعنى اللحاظ، كما أفاد أخوند الخراساني. دير بالك إذا عرفت وين كلام العراق تعرف المناقشة واردة أو غير واردة. وإنما المقصود بالموضوع له الخاص هو أن الحروف موضوعة للنسبة القائمة بالطرفين، فالحروف لها معنى حرفي نسبي ارتباطي، فلا وجود لها إلا بوجود طرفيها. ومتعلقيها. ولذلك قالوا بأن المعاني على قسمين، معاني اسمية ومعاني حرفية. والمعاني الاسمية هي التي لها معنى مستقل في نفسها كالأسماء، وأما المعاني الحرفية فهي التي ليس لها معنى مستقل في نفسها، وإنما يظهر معناها بملاحظة متعلقيها. إذن فالموضوع له لفظة من النسبة الابتدائية الخاصة التي لا توجد إلا بوجود طرفيها، وهما النجف وكربلاء. سرت من النجف إلى كربلاء، فمعنى من حينئذ النسبة الابتدائية من النجف، فمن إذن وجودها وجود رابطي بين النجف وكربلاء. بلغنا الله وإياكم في القريب العاجل. وكذلك الكلام بالنسبة للفظة على، فإن هذه اللفظة موضوعة لمعنى جزئي وهو النسبة الاستعلائية التي لا توجد إلا بوجود طرفيها ومتعلقيها، وهما الكتاب والطاولة. مثلا في قولنا الكتاب على الطاولة، إذ لا معنى لعلى إلا بهذين الطرفين. فمعنى على النسبة الاستعلائية التي لا تتحصل ولا تتحقق إلا بطرفيها، فبما أن الحروف لا تتجلى معانيها إلا بوجود أطرافها ومتعلقاتها، إذن فمعانيها معان جزئية والموضوع له فيها المعنى الجزئي الذي لا يوجد إلا بطرفيه، وبما أنها لا توجد معانيها إلا بطرفيها إذن فطرفها جزئيان فهي أيضا تكون واضح. هذه المقدمة الثانية تضح الآن. المقدمة الثالثة عنوانها المستعمل فيه الخاص. المستعمل فيه الخاص بما أننا أثبتنا في المقدمة الثانية أن الموضوع له في الحروف هو المعنى الخاص وليس المعنى العام، فنقول بأن المستعمل فيه في الحروف لا بد وأن يكون معنى خاص، إذ لا معنى لأن يكون الموضوع له خاصا والمستعمل فيه عاما. إذ يلزم اللغوية حينئذ من وضع اللفظ للمعنى الخاص واستعماله دائما وأبدا في العام، إذن فلا بد وأن يكون المستعمل فيه متطابقا مع الموضوع له، فبما أنه وضع لهذا المعنى الخاص فالاستعمال إذن يكون للمعنى الخاص وليس للمعنى العام، لابد من التطابق بين المستعمل فيه والموضوع له. ومن هنا يتضح لنا بأن المستعمل فيه في قولنا سرت من من النجف إلى كربلاء هو معنى خاص كالموضوع له الخاص، وهو هذه النسبة الابتدائية الخاصة المتقومة بهذين الطرفين والمتحصلة بهذين المتعلقين، والنتيجة أن الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص والمستعمل فيه خاص. هذا دليل المشهور اتضح لك جيد جدا. نحن لا نريد الآن نناقش بعد ذلك أنا تقريب الأدلة. وأما الدليل على القول الثاني وهو ما تبناه التفتاء الثاني من أن الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه بيان بذكر مقدمات أيضا. المقدمة الأولى لا بد وأن يكون الوضع في الحروف عاما وليس خاصا كما ذكرنا في المقدمة الأولى للدليل الأول. فلا بد أن الواضع حينما يريد أن يضع الحرف لمعناه يتصور معنى عام، لا يتصور جملة خاصة فيضع اللفظ بإزائها، كما أنه لا يمكن أن يتصور جميع الجمل لكونها غير متناهية. إذن فلا بد أن يتصور مفهوما اسميا عاما فيضع اللفظ بإزاء، فيلاحظ مفهوم الابتداء مثلا فيضع بإزائه لفظة من. المقدمة الثانية عنوانها ماذا؟ الموضوع له العام. وهنا نشير إلى ما أفاده المحقق النائيني في تقريب ذلك، وهو أن الموضوع له في الحروف عام وليس خاصا، حيث إن الآخر تبنى ذلك أن الموضوع له عام لكن لم يوضح دليله على أن الموضوع له عام. نعم ناقش في الاستعمال، على كل حال أمر سهل. فقد أفاد المحقق النائيني ما حاصله، أن المفاهيم العرضية لا تحتاج في مقام ماهيتها إلى موضوع، وإنما تحتاج في مقام وجودها إلى الموضوع. فكذلك الكلام بالنسبة للمفاهيم الحرفية، فكما أن المفاهيم العرضية لا تحتاج في مقام ماهيتها إلى موضوع، كذلك المفاهيم الحرفية لا تحتاج في مقام ماهيتها وذاتها إلى موضوع، وإنما يحتاجان أي المفاهيم العرضية أي المفاهيم الحرفية إلى الموضوع في مقام الوجود الخارجي والتشخص الخارجي، وأما في مقام الماهية والذات بما هي فلا يحتاجان إلى موضوع. فالقيام مثلا الذي هو عرض في مقام ماهيته لا يحتاج إلى موضوع، وهو الإنسان. أن نتصور القيام بالنسبة للإنسان، بل يمكن تصور القيام ولو من دون تصور الموضوع وهو زيد، ما دام التصور في مقام الماهية لا في مقام الوجود الخارجي. ولكن في مقام الوجود الخارجي فلا يمكن أن نتصور القيام في الخارج إلا بموضوعه وهو زيد مثلا الجسم. فهكذا الكلام بالنسبة للحروف كحرف من الذي معناه الابتداء، فإن مفهوم الابتداء في مقام ذاته وفي مقام ماهيته يمكن تصور الابتداء ولو من دون موضوعه، أصل مفهوم الابتداء يمكن أن نتصوره، ولو لم نتصور النجاة، ولو لم نتصور كربلاء، لكن مفهوم الابتداء في مقام الوجود الخارجي والتشخص لا يمكن أن نتصوره إلا في موضوعه وفي طرفه، وهو النجاة، حيث يبتدأ السير من النجاة. إذا فلا بد وأن نفرق بين مقام الماهية ومقام الوجود. ففي مقام الماهية يمكن تصور المفهوم من دون موضوعه، ولكن في مقام الوجود ما يمكن تصوره إلا في موضوعه. وبناء على ذلك يتضح لنا بأن الواضع حينما يريد وضع لفظة من للإبتداء فيمكنه أن يتصور مفهوم الابتداء في مقام الماهية ولو بدون طرفيها. ومن هنا يتضح لنا بأن الواضع حينما يريد وضع لفظة من للابتداء فيمكن أن يتصور مفهوم الابتداء ولو بدون موضوع الابتداء وطرف الابتداء، وهو النجف مثلا، فيتصور فقط الابتداء ويضع لفظة من بإزاء ذات الابتداء، لأن التصور في مقام الماهية لا في مقام الوجود والتشخص الخارجي. وبالتالي يكون الموضوع له في الحروف معنى عام كلي، وهو الابتداء، لأن المفاهيم في مقام ماهيتها كلية. واضح الكلام؟ جيد جدا. كيف دخل؟ كيف طلع؟ المقدمة الثالثة عنوانها المستعمل فيه الخاص. إننا وإن قلنا بأن الوضع في الحروف عام والموضوع له عام لا تناقض، إلا أن المستعمل فيه خاص، وذلك لأنه عند استعمال لفظة من في جملة سرت من النجف إلى كربلاء تكون لفظة من قد استعملت في النسبة الخاصة الجزئية المتقومة بالوجود الخارجي وبطرفيها، وهما النجف وكربلاء. فلا معنى حينئذ لأن يكون المستعمل فيه عاما. بل هذه النسبة الجزئية الخاصة من الابتداء بالسير من النجف إلى كربلاء. والنتيجة أن الوضع عار والموضوع له عار والمستعمل به وأما الدليل على القول الثالث أغاتي دير بالك وهو أن الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام كما ذهب لذلك الآخند الخراساني فيمكن بيانه بذكر هذه المقدمات. مولاي المقدمة الأولى عنوانها الوضع العام، وهذه المقدمة الأولى قد اتضحت من خلال الدليل الأول والدليل الثاني، فلا نعيد ولا نكرر. الوضع العام، فاتضح الوجه لهذه المقدمة الأولى والدليل عليها. المقدمة الثانية عنوانها الموضوع له العام، وقد اتضح لدينا الدليل على هذه المقدمة من خلال الدليل الثاني. حيث ذكرنا أن هناك فرقا بين مقام الماهية ومقام الوجود الخارجي، والواضع حينما يضع اللفظ أي لفظة من يتطور المفهوم لها في مقام الماهية، ولا يحتاج حينئذ تصورها في مقام ماهيتها إلى تصور الموضوع ليكون الموضوع له جزئيا خاصا. فبما أن المفاهيم في مقام ماهيتها كلية، إذن فالموضوع له كلي. المقدمة الثالثة
يعني خلي
يتطور الحرم بطرفين ويضع الواض حق هذا، يعني بس يتعب نفس الواض، يعرف بالقحطان يتعب نفسه، يقول وضعته من لهذه المفهوم الجزئي وهو النسبة كذا. اذا يتعدد الواض، يضع مرة لفظ من لهذا، ومرة يضع لفظ من لجملة خاصة، ويضع لفظ من مليار مرة بعدد المعاني الجزئية التي تستعمل فيها.
نفس المفهوم
الثاني،
يعني
إذا لمقام الثاني
مفهوم
يكون
كلي،
ما
يكون
جزئي خارجي، ما يكون
جزئي، يكون كلي،
فهي ينطبق
على
كثير. مفهوم جزئي، مفهوم كلي، مفهوم كلي. إذن الموضوع له عام، ما دام كلي الموضوع له عام. طبعا بعد خلاص إذا رجعنا هذا القول، تقولون لماذا لا يكون جزئي؟ صار إذن عام. جيد جدا. المقدمة الثالثة، المستعمل فيه العام، وهذه المقدمة يمكن استفادة البرهان عليها من كلام الآخند الخراساني، كما أنه يمكن استفادة المقدمة الثانية أيضا من كلام الأخذ الخراساني. على كل حال، وحاصل الدليل على هذه المقدمة وهو أن المستعمل فيه في الحروف عار وليس خاصا، فهو أن يقال بأنه لا يخلو الأمر لو فرضنا بأن المستعمل فيه في الحرف خاص من أحد فرضين. الفرض الأول أن تكون هذه الخصوصية التي جعلت المستعمل فيه في الحروف خاصة خصوصية خارجية، فحينما يقول المتكلم سرت من النجف إلى كربلاء فكلمة من استعملت في معنى جزئي، في معنى خاص وليس معنى عام، وهو جزئي خارجي، وهو هذه النقطة بخصوصها من العمود رقم 100 مثلا من النجف انطلق من هذه النقطة. وهذا الفرض باطل عاطل، وذلك لأن كثيرا ما يستعمل الحرف أي حرف من مثلا في معنى كلي وليس في معنى جزئي، يعني من نقطة خاصة في الخارج ومن مكان معين. فقد يقول القائل والمتكلم سر من النجف إلى كربلاء، لكنه لم يحدد نقطة جزئية ومكان معين للانطلاق من النجف، فلك أن تنطلق من النجف إلى كربلاء من أي نقطة؟ العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود رقم 100، العمود رقم 1000. فهذا معناه أن لفظة من استعملت في ماذا؟ في معنى كلي ينطبق على كثيرين وليس معنى جزئي وهو نقطة خاصة. بل أن استعمال لفظة من للانطلاق من نقطة معينة بالخصوص استعمال مجازي يحتاج إلى قرينة. إذن فاتضح لدينا بأنه لا يمكن أن يكون المراد من المعنى الجزئي للحرف في مقام الاستعمال يعني الجزئية الخارجية، يعني نقطة معينة محددة في الخارج، ذلك لأن لفظة من عادة وغالبا تستعمل في معنى كلي. سر من النجف إلى كربلاء يعني من أي نقطة من النجف تنطلق لا مشكلة، واستعمالها في نقطة خاصة بخصوصها هذا استعمال مجازي. وهذا شاهد على ما قلناه بأنه ليس الخصوصية المستعمل فيها الحرف خصوصية خاصة. إن قال أنه ليس مقصودنا بالجزئي الجزء الحقيقي، وإنما مقصودنا بالجزئي الجزئي الإضافي، فكلمة من وإن كانت جزئية تستعمل في معنى جزئي، لكن ليس المقصود الجزء الحقيقي، يعني نقطة خاصة ليشكل علينا بأنه استعمال مجازي، بل مقصودنا بالجزئي الجزئي الإضافي. واضح الكلام؟ وبالتالي لا يكون الاستعمال من في المعنى الجزئي استعمال مجازي. إن قلت هكذا قلت بأن الجزئي الإضافي هو كليان وليس جزئيا، إنما هو جزئي بالإضافة لغيره. فالإنسان كلي لكنه قد يكون جزئي بالإضافة إلى جنسه وهو الحيوانية، فيكون جزئي إضافي، وإلا فالجزئي الإضافي كلي. إذن فبقينا على ما نحن عليه من أن لفظة من تستعمل في معنى كلي وليس معنى جزئي، وإنما استعمالها في معنى جزئي استعمال مجازي. هذا كله على الفرض الأول. وأما الفرض الثاني فلأن فيه كلام يأتي غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.